نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة كان القس تشاك يتأمل في تمرد الشعب العبراني بعد خروجه من مصر، وكذلك تمرده في البرية بعد ذلك على مدى 40 سنة. في حلقة اليوم سوف يأخذنا القس تشاك كي نرى على نحو أعمق رغبة الله الحي في استرداد الأمة العبرانية. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر حزقيال، وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك عزيزي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 21 والعدد الأول منه، لكن قبل ذلك لنستعرض سويا مقدمة إلى هذا الأصحاح. أود أن أقول بداية إن الرب القدوس كان يوضح للأمة العبرانية أن عليهم أن يتوبوا ويرجعوا إليه، إلا أنهم استمروا في طريقهم الضال وكانوا مصرين على رفض اتباع الحق الإلهي. وفي تلك الأثناء كان أنبياء الله القدوس أشخاصا شديدي الحماسة لإيصال رسالة الرب، رغم أن الناس كانوا لا يريدون أن يستمعوا إلى كلمة الحق الإلهي. لقد كان الأنبياء يفعلون أمورا غريبة لجذب انتباه الناس، فكانوا يهدفون بداية إلى خلق حالة من الفضول في الناس كي يتحركوا ويسألوهم عما كانوا يفعلونه. وبعد أن يطرح الناس الأسئلة أو حينما يلتفتون إلى الكلام، كان الأنبياء يجيبون عن الأسئلة أو كانوا يقدمون رسالة الله العلي إلى أولئك الناس. ولدى البدء في دراسة الأصحاح 21 من سفر حزقيال، سوف نجد أن حزقيال سوف ينجح في جذب انتباه الشعب بصورة لافتة للنظر. ولنبدأ الآن في تأمل العددين الأول والثاني من الأصحاح 21، وجاء فيهما: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، جعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على المقادس وتنبأ على أرض إسرائيل. من المهم مستمعي الأعزاء أن نلاحظ الخلفية الزمنية هنا، فهذه النبوات هي على أورشليم وعلى كل أرض العبرانيين. نتابع تأملاتنا في الأصحاح 21 والأعداد من 3 إلى 6، ونقرأ فيها: وقل لأرض إسرائيل: هكذا قال الرب: ها أنا ذا عليك، وأستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير. من حيث أني أقطع منك الصديق والشرير، فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال، فيعلم كل بشر أني أنا الرب. سللت سيفي من غمده، لا يرجع أيضا. أما أنت يا ابن آدم، فتنهد بانكسار الحقوين، وبمرارة تنهد أمام عيونهم. نرى هنا عند هذه النقطة أن الله القدير استل سيفه على أورشليم قائلا إنه سوف يكسر حقويها، غير أنه سوف يتنهد أيضا وكأنه ينوح عليها. بعد ذلك نقرأ العدد 7 من الأصحاح 21، وجاء فيه: ويكون إذا قالوا لك: على ما تتنهد؟ أنك تقول: على الخبر، لأنه جاء فيذوب كل قلب وترتخي كل الأيدي وتيأس كل روح وكل الركب تصير كالماء، ها هي آتية وتكون، يقول السيد الرب. وهكذا مستمعي الأحباء، نرى أنه كان على النبي أن يمثل هذا المشهد حيث يمسك بحقويه ويميل، وحين يسألونه عن سبب تنهده فعليه أن يقول إنه يتنهد على المصائب المزمعة أن تأتي على العبرانيين وأرضهم، كما يؤكد النبي أن الجميع سوف ينحون ويتنهدون لأن أورشليم ستكون قد دمرت تماما. وحري بالذكر هنا أنه كانت لا تزال هناك عائلات في أورشليم كان قد سبي بعض أفرادها، وكان هؤلاء الأفراد يسمعون النبوة التي أعلنها النبي على أورشليم. وهنا يؤكد النبي لهؤلاء أن خبر هلاك مدينة أورشليم ومعظم سكانها سوف يأتي في المستقبل القريب، وسوف ينوح الناس على عائلاتهم التي تعرضت للهلاك. ونستمر في استعراض هذا المشهد النبوي في الأعداد من 8-10 من الأصحاح 21، وجاء فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ وقل: هكذا قال الرب، قل: سيف سيف، حدد وسقل أيضا، قد حدد ليذبح ذبحا، قد سقل لكي يبرق، فهل نبتهج؟ والسؤال المطروح هنا: هل كان ذلك هو وقت الفرح والمرح والابتهاج؟ ثم يكمل بعد ذلك في الأعداد من 10-13 من الأصحاح 21، ونقرأ فيها: عصبني تزدري بكل عود، وقد أعطاه ليسقل لكي يمسك بالكف، هذا السيف قد حدد وهو مصقول لكي يسلم ليد القاتل، صرخ وولول يا ابن آدم، لأنه يكون على شعبي وعلى كل رؤساء إسرائيل أهوال بسبب السيف تكون على شعبي، لذلك صفق على فخذك لأنه امتحان، وماذا إذ لم تكن أيضا العصا المزدرية، يقول السيد الرب. وما نراه هنا يا أحبائي هو أنه ينتقل من التنهد إلى الصراخ والبكاء والعويل، وعندما صرخ وولول قد جذب انتباه الناس، وعندها تكلم لهم عن سيف الله العلي الذي سيمتد إلى مدينة أورشليم، وكيف أن الله العادل سوف يأتي بسيفه ليدين الناس حيث سيسلمهم إلى أيدي البابليين. نواصل تأملاتنا في هذا المشهد النبوي القاسي في الأعداد من 14-21، ونقرأ فيها: فتنبأ أنت يا ابن آدم واصفق كفا على كف، وليعد السيف ثالثة، هو سيف القتلة، سيف القتل العظيم المحيق بهم، لذوبان القلب وتكثير المهالك، لذلك جعلت على كل الأبواب سيفا متقلبا، آهي قد جعل براقا، هو مصقول للذبح، انضم يمن، انتصب شمل، حيثما توجه حدك، وأنا أيضا أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي، أنا الرب تكلمت. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم عين لنفسك طريقين لمجيء سيف ملك بابل، من أرض واحدة تخرج لاثنتان، واصنع صوة على رأس طريق المدينة اصنعها، عين طريقا ليأتي السيف على ربة بني عمون وعلى يهوذا في أورشليم المنيعة، لأن ملك بابل قد وقف على أم الطريق على رأس الطريقين ليعرف عرافة، صقل السهام، سأل بالترافيم، نظر إلى الكبد. لقد كانت تلك أساليب العرافة في ذلك الزمن لسؤال آلهتهم، فحين وصل نبوخذ نصر إلى مفترق طرق كان هناك درب يؤدي إلى عاصمة العمونيين مدينة ربة عمون، ودرب آخر يؤدي إلى أورشليم، فراح يتساءل هو وقواته عن المكان الذي سيتوجهون إليه، فقرروا استشارة الآلهة. لكن كيف كانوا يفعلون ذلك؟ كانوا يأخذون سهمين ويكتبون على أحدهما اسم ربة عمون وعلى الآخر اسم أورشليم. بعد ذلك كانوا يضعون السهمين في حقيبة ويهزانهما، ثم يسحب شخص أحد السهمين ويتخذون قرارهم بناء على السهم المسحوب، حاسبين أن تلك هي مشيئة آلهتهم. أو كانوا أحيانا يذبحون حملا ويشقونه نصفين ويقتطعون كبده، ثم يراقبون الخطوط التي على الكبد، وكانوا يتخذون قرارهم بالاتجاه بحسب خطوط الكبد، ظنين أن تلك إرادة الآلهة. وهكذا فقد كانوا يسألون السحرة بقراءة الكبد وهز السهام طالبين إرشادهم. ونستمر في استعراض تأملاتنا في الأصحاح 21 والأعداد من 22 إلى 27، وجاء فيها: عن يمينه كانت العرافة على أورشليم لوضع المجانق، لفتح الفم في القتل، ولرفع الصوت بالهتاف، لوضع المجانق على الأبواب لإقامة مترسة لبناء برج، وتكون لهم مثل عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا. لكنه يذكر الإثم حتى يؤخذوا، لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم في جميع أعمالكم، فمن تذكيركم تؤخذون باليد. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب: انزع العمامة، ارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع، وضع الرفيع، منقلبا 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 أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. يروي لنا هذا المقطع مستمعي الكرام نبوة مذهلة، فهي تصل إلى عصرنا الحالي وتمتد إلى المستقبل أيضا. وهنا يقول الرب لرئيس العبرانيين إنه رئيس نجس وشرير، والرئيس المذكور هنا هو صدقية، والذي كان آخر ملوك مملكة يهوذا ما قبل السبي. لكن يرى بعض المفسرين أن لهذه النبوة أيضا تفسيرا مزدوجا، إذ يعتقدون أن هذا الملك المشار إليه هنا هو ضد المسيح والذي سوف يأتي في الأيام الأخيرة، وتعني عبارة زمان إثم النهاية حرفيا في نهاية زمان الإثم. إذن فالكلام هو عن الأيام الأخيرة حين يقوم ضد المسيح، ويظن اليهود أنه المسيح المنتظر الذي ظهر كي يخلصهم. وفي هذا السياق قال يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 45: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. ويخبرنا النبي دانيال أيضا أن رئيس الشعب سيأتي وسيقطع عهدا مع اليهود، لكنه سينتهك العهد في آخر السنوات السبع وسيمارس ممارسات دنسة، كما أنه سيتسبب في الخراب. ويرى بعض المفسرين أن هذا سيكون حاكما سيلمع سريعا في سماء المشهد، ويعرف في الكتاب المقدس باسم ابن الهلاك والوحش، وسيدعى ضد المسيح وسيقوم بقوة ويسود على تحالف عدد من الأمم، كما سيقيم عهدا مع الأمة العبرانية، وسيهللون له أولا معتقدين أنه المسيح الذي لا يزال اليهود ينتظرونه. ويقول اليهود اليوم إنهم لا يؤمنون حقا بأن المسيح سيكون ابن الله، بل سيكون إنسانا كما كان موسى، كما يرون أنهم سوف يعرفون أنه المسيح لأنه سيساعدهم على إعادة بناء الهيكل. لكن سفر دانيال يخبرنا بأنه سوف يقيم معهم عهدا، ويبدو أن هذا العهد مرتبط بإعادة بناء هيكلهم. وهكذا نرى أعزائي المستمعين أن حزقيال بدأ بتاريخ الأمة العبرانية، ثم راح يتحرك زمنيا حتى وصل إلى عصرنا الحالي، ثم انتقل إلى استعراض أحداث في الأيام الأخيرة. ويعتقد أيضا أنه تناول مسألة إعادة بناء الهيكل، كما يقدم حزقيال تصريحات قوية عن الهيكل في الأصحاحات الأخيرة من سفره، وسوف نتطرق إلى تلك التصريحات في حلقات مقبلة من سلسلة حلقات دراسة سفر حزقيال. ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام هي ما ورد في العدد 26 من الأصحاح 21، وجاء فيه: هكذا قال السيد الرب، انزع العمامة. وكلمة العمامة هنا تعني عمامة الكاهن، وهي قطعة يضعها عموما الكاهن على رأسه. أما ضد المسيح فسوف ينال تاجا من الشيطان علامة على سلطانه وقوته، وسوف يكون ذلك حينما يحقق العهد الخاص بإعادة بناء الهيكل، حيث سيفرح الناس وسوف يعلنون أنه المسيح وأن لديه الإجابات والحلول، وسيأتي بحل إعادة بناء الهيكل دون أن يضايق أحدا، بل سيسعد الجميع من جراء عبقريته في حل معضلة بناء الهيكل. لكن الحقيقة يا أعزائي هي أنه ليس المسيح المنتظر ولا الملك الحقيقي، بل إن عمامته زائفة، كما أنه ليس أيضا الكاهن الحقيقي الآتي. وفي سياق آخر نقول إنه حين يرجع يسوع في مجيئه الثاني سوف يهلك هذا الرجل بضياء مجيئه بسيف حاد يخرج من فمه، وسوف يجلس على كرسي داود، وسوف يدعى ملك الملوك ورب الأرباب، وهكذا سيأتي بعصر الملكوت المجيد. نرى هنا إذن الرجاء الزائف الذي سيتمسكون به في بداية الأمر. وفي سياق مشابه نقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والعددين 10 و11: وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. يبدو أن ضد المسيح سيأتي بقوة عظيمة وسوف يصنع معجزات وسيحظى بقبول منقطع النظير، حتى إن العالم سينخدع به بما في ذلك عدد من اليهود، غير أن الله المجيد سيقلب الموقف لاحقا كي يجلس الملك الحقيقي على العرش بدل ضد المسيح. وحين نصل إلى سفر رؤيا يوحنا الأصحاح 5 سوف نرى سفرا في اليد اليمنى لذلك الجالس على العرش، والسفر هذا مختوم بسبعة ختوم وعليه كتابة من الداخل والخارج. وفي تلك الأثناء سوف ينادي ملاك بصوت عال قائلا: من هو مستحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه؟ وللتوضيح نقول يا أحبائي إن السفر يعني أعمال الأرض، فمن يستحق أن يفتدي الأرض ويرجعها إلى الله العلي؟ فهذا هو الموضوع كله. فالأرض في الأصل هي ملك للرب وقد أعطاها للإنسان، لكن الإنسان منحها للشيطان، لذا فالشيطان هو الحاكم الذي يسود هذا العالم اليوم، لكن يسوع المسيح له المجد، أتى كي يفتدي العالم ويسترده إلى الله الحي الحقيقي، لا بالقوة بل بدفع الثمن بسفك دمه الطاهر، فكان هو البار الذي دفع ثمن عقوبتنا نحن البشر الأثمى. وفي هذا الإطار نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية الأصحاح 5: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، وهكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. وهكذا مستمعي الكرام نفهم هنا أنه أتى في السماء يوم الفداء وزمن الاسترداد. وبالعودة إلى يوحنا الرسول في سفر رؤيا يوحنا نجد أنه بكى عندما لم يكن هناك أحد في السماء وعلى الأرض وتحت البحر يقدر أن يفتح السفر ويفك ختومه السبعة، لكنه يقول فجأة: فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي يا يوحنا، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت، فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فلمسيحنا الغالي كل المجد والكرامة، لأنه هو الوحيد الذي فتح السفر وفك ختومه، فصار لنا الفداء بدمه الطاهر.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن حزقيال تنبأ بأمر تحقق جزء منه في الماضي وجزء آخر في الحاضر، وسيتحقق الجزء المتبقي منه في المستقبل أيضا. وفي الحلقة المقبلة سوف يتكلم القس تشاك بالمزيد عن هذا الملك النجس الشرير صدقية، والذي كان آخر ملوك يهوذا، ولم يجلس بعده على عرش المملكة ملك آخر، ولن يجلس إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تضع في قلبك دوما أن نهاية كل شيء قد اقتربت، كي تصحو وتسهر للصلوات. ونصلي أيضا أن تنتظر بشوق وشغف مجيء المسيح الحي مخلص العالم، ونصلي كذلك أن يملأك الرب العلي بنوره، لأن فيه كل القوة والحكمة والقداسة، كما أن نوره هو ما ينير سبيلك وسط ظلمة هذا العالم الموضوع في الشرير. ونصلي أخيرا أن تتجند كجندي صالح ليسوع المسيح، وتجتهد لتمجد اسمه في كل أيامك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
Love.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.